بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من تفسير الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. وكما عرفنا المقصد أن نتعرف على طريقة ابن كثير في تفسيره، وهذا من أنفع ما يكون عند قراءة كتب العلماء، أن تصل إلى كيفية تفكير هذا العالم، كيف يفكر، كيف يؤلف، كيف يعلم، فتستفيد منهجية هذا العالم في التفسير أو الحديث أو أي علم من العلوم. فهذا يعطيك طريقة تمشي عليها، وهذا من أنفع ما يكون في قراءة الكتب. ونواصل قراءتنا من سورة الشرح، نبدأ اليوم بسورة الشرح. وتقدم معنا سورة الضحى، الله تعالى امتن فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم بأصول النعم: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ثم جاءت سورة الشرح فيها كمال النعم على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا ترابط واضح بين السورتين. إذن هذه السورة أيضا فيها بيان نعمة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بكمال النعم. طيب، بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحضور ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: سورة الشرح، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك.
نعم، هنا تأمل كيف فسر ابن كثير قول ألم نشرح. إيش قال؟ أما شرحنا، ماذا يريد أن يقول؟ هو الآن يفسر لك أسلوب لغوي. ألم نشرح هذا يسمى ماذا؟ استفهام. ماذا؟ استفهام تقريري، يعني قد شرحنا أو أما شرحنا، فكأنه يقول لك هذا استفهام تقريري. فابن كثير رحمه الله تعالى كثيرا ما ينبه على الأساليب النحوية اللغوية في كتابه بدون تصريح، هذا تنتبه له، كأنه يقول لك هذا الاستفهام تقريري: أما شرحنا لك صدرك. لهذا ما بدأ التفسير بقوله أي نورناه وجعلناه فسيحا، لا، أولا فسر الاستفهام، وهذا كثير في كلام ابن كثير. إذن ألم نشرح لك صدرك، هذا استفهام تقريري. طبعا استفهام تقريري يعني يؤتى به على اسمه تقريري، يعني إذا كان المخاطب كأنه في شك مما هو فيه من هذه النعمة مثلا، فينزل منزلة النافي لها، فأنت تستفهمه عن النفي حتى ينفي هذا النفي، ونفي النفي إيش؟ إثبات. يقول ألم نشرح لك صدرك، هذا المقصود. فلا شك النبي صلى الله عليه وسلم كان زكي النفس واسع الصدر، لكن عندما يرى شرك المشركين بمكة ويسمع سبهم لله وإشراكهم وطعنهم في كتاب الله يضيق صدره، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فتأتي مثل هذه الآيات تثبته وتسليه، ألم نشرح لك صدرك. نعم،
ألم نشرحنا لك صدرك فإن ورناه وجعلناه فسيحا رحيما واسعا، كقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.
نعم، يعني قال وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، لأن الشرح في اللغة يعني حتى يقال تشريح اللحم، معروف وعلم التشريح يعني شق اللحم، ولذلك يقال في اللغة أيضا شرحت الكلام، يعني إذا كان غامضا كأنك عندما تفتح المعاني وتتضح كأنك يعني شققت عن الكلام، شققته حتى فتحته فتبين. فكذلك هنا ألم نشرح لك صدرك، فالشق يجعل الشيء يعني واسعا رحيبا فسيحا كما قال. وبين هذا الشرح كيف كان، بأول كلمة قالها قال نورناه، يعني الشرح هذا إنما كان بنور القرآن بنور الإيمان، هذا هو الأصل. ثم يعني بين معنى الشرح من حيث اللغة، وهو يعني يرجع إلى معنى أنه جعله فسيحا رحيبا واسعا، ألم نشرح لك صدرك. وطبعا الصدر كما يقولون هو حصن القلب، فإذا انشرح الصدر اطمأن القلب، والمقام هنا لإزالة يعني أي ضيق أو هم يرد على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المناسب هنا أن يذكر الصدر لأنه يكون أبلغ في إزالة كل هم، لأنه أوسع من القلب، فإذا شرح الصدر الذي هو أوسع من باب أولى أن يطمئن القلب. نعم،
وكما شرح الله صدره،
طبعا هو قال كقوله فمن يريد الله يهديه، يعني هذا قال يشرح صدره للإسلام، يعني من باب ذكر النظائر. نعم،
وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إسر ولا ضيق.
نعم، يعني هذا استطراد جميل من ابن كثير، يعني كما شرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم، طيب شرحه بماذا؟ اتسع صدر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالقرآن، بهذا الدين. فإذا يلزم من هذا المعنى أن يكون هذا الدين أيضا فسيحا واسعا سهلا سمحا كما قال، وإلا لا تنشرح الصدور بشيء فيه الآثار والأغلال والضيق والحرج. فهذه لفتة جميلة من الإمام ابن كثير، هذا من باب التفسير باللازم، أن تنظر في لوازم المعنى. نعم،
وقيل المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره ليلة الإسراء كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة،
يعني في تفسير سورة الإسراء. نعم،
وقد أورده الترمذي هنا وهذا الأسرار وما نشا عنه من الشرح المعنوي أيضا، هذا فالله أعلم.
نعم، يعني هنا تأمل، ذكر المعنى المعنوي والحقيقي، ألم نشرح لك صدرك، يعني بنور القرآن، هذا واضح. ثم ذكر الشرح الحسي، وهو إيش؟ شق الصدر حقيقة، أن قلنا كلمة شرح اللحم يعني شقه. فكذلك ألم نشرح لك صدرك، المعنى الثاني الشرح الحقيقي، وهو ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم من حديثة شق الصدر. وكما تعرفون حديثة شق الصدر حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، كما سيذكر هنا أيضا يعني في الحديث، ثم تكررت في ليلة الإسراء والمعراج، لأنه سيعرج به إلى ربه يناجي ربه، فلا بد أن يطهر القلب. وهنا تأمل، قال وقد أورده الترمذي هاهنا. من عند سنن الترمذي يراجع لنا، وقد أورده الترمذي هاهنا، إيش يقصد أورده الترمذي هاهنا؟ يا أخوان إيش يقصد من كثير؟ وقد أورده الترمذي هاهنا، يعني أورد هذا الحديث هاهنا، يعني في إيش؟ في سورة الشرح. الترمذي وين عنده تفسير؟ في كتابه الجامع، عنده كتاب التفسير. أنا ما خطر في بالي أن راجع الترمذي، لكن لا بأس نشوف، نجرب نشوف لو نراجع سنن الترمذي هنا. طيب الآن طيب نشوف، أنا أريد أصل إلى شيء، سامحوني بس نشوف سريع. طيب هذا الترمذي وين ذكر حديث كم فرض من الصلوات، حديث مالك بن صعصعة. أنا ما أدري. طيب هنا أيوه، هذا هو الترمذي في كتابه التفسير في السنن، قال باب ومن سورة ألم نشرح، ثم ذكر حديث مالك بن صعصعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول أحد بين الثلاثة، فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة قلت لأنس بن مالك ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. وفي الحديث قصة طويلة، يعني هذا حديث شق الصدر أورده الترمذي في سورة ألم نشرح. لإخوة، هذه لفتة مهمة جدا من الإمام ابن كثير. يعني الآن ربما تبحث في أقوال المفسرين في ألم نشرح لك صدرك، ما تجد من يفسر ألم نشرح لك صدرك بالشرح الحقيقي. كلهم يقولون ألم نشرح لصدرك إيش؟ بالقرآن، بالإيمان مثلا. فيمكن أن تجد تفسيرا قديما للآيات في كتب الحديث، خاصة البخاري، لأن البخاري عنده كتاب التفسير والترمذي، يعني هذان الكتابان من الكتب الستة فيهما كتاب التفسير. هذه طريقة مهمة جدا، لأن بالفعل أحيانا قد ما تجد مثلا مفسر يفسر الآية بهذا المعنى، لكن الترمذي الآن هذا يعني إمام متقدم فسر هذه الآية بحادثة شق الصدر في ليلة الإسراء، استفدنا هذا من تفسير الترمذي. الله أعلم، أنا أقول في نفسي الآن، أنا ما بحث ما توسعت، لكن ابن كثير لو مثلا كان هناك آثار عن السلف في تفسير هذه الآية بالتفسير الحسي ممكن ذكرها، لكن كأنه إيش ما وجد إلا إيش الترمذي أنه جعل في تفسير هذه الآية هذا الحديث، فدل على أنه فهم من الآية أن المقصود أيضا الشرح إيش الحسي، بدليل ذكر الحديث تحت هذه الآية في كتاب التفسير. وهذا تأمل، هذه فائدة علم الحديث، يعني ممكن كثير من المفسرين ما ينتبه لهذه الفائدة، لكن ابن كثير متضلع في علم الحديث، فمر عليه أن هذا الحديث أورده الترمذي في باب التفسير، في باب ألم نشرح لك صدرك، فالتقط هذه الفائدة النفيسة هنا وأوردها هنا. اسمحوا لي، نحن اليوم نتباحث، أنا فقط أريد أرجع ألم نشرح في تفسير ابن جرير، نشوف كيف ابن جرير هل ذكر هذا القول ولا لا. أنا اللي في بالي ما ذكر، بس خلي أتأكد، بس يعني نشوف ألم نشرح من تفسير ابن جرير الطبري، يعني ابن جرير موسوعة في الآثار، ألم نشرح لك صدرك، قال للهدى والإيمان بالله ومعرفة الحق كذا. طيب ما ذكر، ما ذكر شيء، يعني فقط ذكر تفسير الآية بالشرح المعنوي. فهذا الإخوة يعني ملحظ فريد من ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه فائدة مهمة للإخوة، أن تستعين بكتاب التفسير في البخاري وفي الترمذي في تفسير بعض الآيات وترجيح بعض الأقوال. أنا أذكر يعني من الأمثلة المهمة في هذا، قول الله جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طيب إيش معنى هذه الآية؟ بعض المعاصرين من العلماء لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين أن سليمان عليه الصلاة والسلام أقسم والله لا أطوفن الليل على 100 امرأة وتلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله، فقال الملك قل إن شاء الله، ما قال، يعني كان عازما على هذا، فما ولدت له إلا امرأة شق غلام، شق غلام مثل كان جسد يعني. فقالوا إذن واضح معنى ولقد فتنا سليمان عندما نسي أو ما قال لا إن شاء الله، فولدت له امرأة واحدة غلاما، ماذا شق غلام يعني جسدا، ألقينا على كرسي جسدا ثم أنا قال رب اغفر لي. ففسروا هذه الآية بهذا الحديث، قالوا هذا تفسير القرآن بالسنة، هو من أعلى طرق التفسير. جميل، إيش رأيكم؟ طيب الآن عندما ترجع إلى تفسير السلف، إلى تفسير العلماء، ما تجد لا ابن جرير ولا ابن كثير ولا أحد ذكر هذا التفسير، ولا أحد جاب هذا الحديث في هذه الآية. طيب تريد زيد تتأكد، راجع كتب الحديث، لو كان هذا الحديث تفسيرا لهذه الآية لما تركه البخاري، وهو في الصحيحين البخاري روى هذا الحديث، لكن ما رواه تحت باب هذه الآية، ولا الترمذي وضع هذا الحديث تحت هذه الآية. فتفهم من هذا أن البخاري والترمذي لا يقولان بهذا التفسير المحدث في الحقيقة، هذا التفسير محدث، ولا يراد أبدا بهذه الآية أن المعنى شق إنسان أبدا. ولذلك الذي عليه عامة السلف كما جاء في تفسير ابن جرير وابن كثير، ولقد فتنا سليمان عندما انتزع ملكه منه والقينا على كرسي جسدا، يعني جنيا استولى على ملكه فترة ثم أنا قال ربي اغفر لي إلى آخر الآيات. لكن المقصد الإخوة أن الاستعانة بكتب الحديث في تفسير القرآن وفي ترجيح بعض الأقوال نفيا وإثباتا، ليس فقط من باب الإثبات. شوف نحن المثال ذكرناه من باب النفي، يعني واحد يأتيني بحديث وفسر الآية، هذا قد يكون اجتهاد منه، يخطئ في هذا الاجتهاد وفي ربط هذا الحديث بالآية. إذا أراد أن يكون هذا الحديث هو المراد بهذه الآية، هذا لابد أن ننظر هل قال بأحد من العلماء أو لا. أما أن يأتي بحديث يدخله في معنى الآية العام، نعم هذا واسع. فإذا هذه فائدة مهمة جدا من الإمام الترمذي رحمه، من الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب نعم،
قال عبد الله.
طيب إذن لذلك قال، يعني لما ذكر هذا يعني قال وهذا وإن كان واقعا ليلة الإسراء لكن لا منافاة، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا، يعني الشرح الحسي نشأ عنه أيضا زيادة في الشرح المعنوي. نعم، لأن قد يقول قائل طيب ممكن ألم نشرح نزلت قبل ليلة الإسراء، كيف يفسر هذا بهذا؟ نقول لا بأس، لا منافاة، المعنى واسع، ألم نشرح لك صدرك، والشرح لا زال مستمرا وإن كان المعنى في الماضي طبعا، لم نشرح لك صدرك، لكن ليس معنى هذا أن هذه نعمة يعني ذهبت وانتهت، لا، فلا منافاة بين هذا وهذا والله أعلم. طيب،
قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا يونس بن محمد حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب،
وهذا راوي مجهول. نعم،
حدثني أبو محمد بن معاذ
وأيضا هذا مجهول.
عن محمد عن أبي،
عن معاذ هذا يعني معروف، معاذ عن محمد عن أبي بن كعب، يعني في السند راويان مجهولان. نعم،
أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره،
وهذا مدح ليس ذما، هذا من باب زيادة حرص على العلم، كان جريئا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، أو من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره أنه ما سألني عن هذا أحد غيرك، وقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم،
فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال لقد سألت يا أبا هريرة إني لفي الصحراء ابن عشر سنين وأشهر.
طبعا هذا يعني خلاف المعروف في السيرة النبوية أن ذكر حديثا هنا في شق الصدر في بادية بني سعد، المعروف أنه كان يعني ابن سنتين تقريبا في لما كان بادية بني سعد، أما أن يكون عمره 10 سنين حصلت له هذه الحادثة فهذا غريب، ولذلك يعني هذا جاء في هذا الحديث الضعيف، يعني الحديث فيه مجهولان، فما يؤخذ بهذا يعني هذا خلاف الصحيح. نعم.
وإذا بكلام فوق رأسه، وإذا رجل يقول لرجل أهو هو، قال نعم، فاستقبلاني بوجود لم أرى لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط.
يعني مثل هذا لا بأس، يعني حتى لو جاء في حديث ضعيف هذه تفاصيل لا تستنكر، يعني الملائكة هكذا أمرهم عجيب وعظيم، لكن يستنكر من هذه الأحاديث ما يخالف المعروف الصحيح. نعم.
فأقبلا إليه يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعبده لا أجد لأحدهما مسا، فقال أحدهما لصاحبه أضجعه
فأضجعه بلا قصر، يعني بلا حبس للنفس، ولا هصر يعني ولا كسر عضو ولا إمالة، يعني بكل راحة وهدوء. يعني
فقال أحدهما لصاحبه افلق صدره، فهوى أحدهما إلى صدره ففلقه، فما أرى بلا دم ولا وجع.
سبحان الله.
فقال والحسن، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم هز إلهام رجلي اليمنى، فقال أغدو وأسلم.
واسلم يعني من السلامة، حرف يعني الهمزة همزة وصل، واسلم.
فرجعت بها
أعدو رقة، يعني امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم رقة ورحمة. أعدو رقة،
فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة للكبير.
الله أكبر. نعم. طبعا الإخوة ألم نشرح لك صدرك، يعني انشراح الصدر نعمة عظيمة، وهنا يذكرون هذه الموازنات بين الأنبياء. موسى عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، والله تعالى يقول هنا لنبيه ألم نشرح لك صدرك، فاز بها من دون سؤال. فشرح الصدر نعمة عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدرا في عبادته، ينشرح صدره، يقوم الليل حتى تتورم قدماه مع أهله، ينشرح صدره، ما يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. الواحد منا الآن ممكن أهله يكلمونه شوي يضيق صدره ويزعل، إيش خيركم الآن وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم، ما يضيق صدره لا مع أهل لا مع حتى مع الأعداء، يمسح الدم عن وجهه ويقول الله ما اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، ما يضيق صدره في الدعوه الى الله تعالى، يدعو الناس ويؤذونه ويردون دعوته ويدمون قدمي الشريفتين صلى الله عليه وسلم، يستاذن ملك الجبال في ان يطبق عليهم الاخشبين، يقول لا لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، شرح صدره. وهكذا يعني شرح صدر إلى آخر رمق من حياته، قال اللهم الرفيق الأعلى، خلاص ما يريد الدنيا، شرح صدر للقاء الله تعالى. أن خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعني يبقى إلى يوم القيامة وبين أن يختار لقاء الله، فاختار لقاء الله، شرح صدر لقاء الله تعالى. فشرح الصدر نعم عظيمة، لا سيما في الدعوة إلى الله تعالى، دعوة إلى الله، يأتيك الجاهل، يأتيك العالم، يأتيك الصغير، يأتيك الكبير، فلا بد أن يكون صدرك منشرحا للجميع. ألم نشرح لك صدرك، لذلك يأتي الأعرابي يأخذه يجذبه جذبة شديدة من رداء حتى يؤثر في عنقه، فيقول وقال مر لي يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، يقول يبتسم في وجهه يضحك، شوف ينشرح صدره، قل مروا له بعطاء، وهكذا صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، يعني هنا تأمل، لما كان انشراح الصدر ما يتم إلا بوضع الأوزار والأكدار، قال ووضعنا عنك وزرك. نعم.
ووضعنا عنك وزرك بمعنى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الذي أنقض.
شوف كيف الآن احنا نبهنا على هذا في الدرس الماضي، هل أطال بن كثير هنا؟ ووضعنا عنك وزرك بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، سكت. هذا من جميل أدبه عليه، من جميل أدبه رحمه الله مع نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلا يعني تجد بعضهم يفصل في هذا، جاء المجاهد ذنبك صرح بأنه ذنب مثلا، هنا من باب الفائدة إن شاء الله ما نكون نسيء الأدب حتى ما يتوهم وتوهم شيء. لو تبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذنب متعمد لن تجد، حتى قبل النبوة يعني هناك حادثة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم مع صاحب له، وصاحبه يرعى معه الغنم، فقال له احفظ غنمي هذه وأنا أذهب أسمر مع الفتيان، يعني عادة الشباب يسمرون يتكلمون، فلما ذهب سمع صوت غناء ومزمار، قال ما هذا؟ قال هذا عرس، فألقى الله عليه النوم، شوف كيف حفظه، واستيقظ على حر الشمس، وفي الليلة الثانية كذلك، ثم قال ما هممت بأمر سوء بعد هذا، مع أن الله حفظه من المعصية. وضعنا عنك وزرك. لذلك بعض العلماء قال هنا يعني الوزر كلمة تدل على الثقل، الأوزار الآثام، فقد تفسر هنا بالثقل الذي يكون على صدر النبي صلى الله عليه وسلم أو على يعني ظهره بسبب ما يراه من الشرك الذي في الجاهلية، فيعني فيثقل عليه وإن لم يفعله هو من هذا الباب. طبعا بعضهم يقول هذا بسبب العتاب من ربه جل وعلا في بعض المسائل، لكن هذه سورة مكية ما إلى الآن ما جاءت المعاتبة يعني، لكن ممكن عبس وتولى أن جاءوا الأعمى، يعني هذا أمر لطيف أيضا، معاتبة لطيفة، إنما يعاتب الحبيب حبيبه، العتاب يختلف عن التوبيخ. فبعضهم ذكر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجد يعني ثقلا إذا اشتد العتاب، كما في عتاب الله له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فجاء في الحديث أنه بسبب هذا وغير من الأسباب هاجر نساءه شهرا كاملا. جاء في رواية من ما وجده من عتاب ربه، إن كان هم السبب، زوجاتهم السبب في هذا العتاب، شق ذلك عليه. فيعني قد يدخل هذا في شيء منها، لكن هذا كله إيش؟ ما يدخل في المعصية أبدا. فصلى الله عليه وسلم. وذلك يعني جاء عن الضحاك في المعنى الأول قال الشرك الذي كان فيه وزرك، قال الشرك الذي كان فيه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أشرك بالله أبدا في الجاهلية، فالمقصود الشرك الذي كان فيه يعني كان يعيش فيه يعني بين قومه والله أعلم، فهذا صحيح يشهد له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون والله أعلم. نعم. الصوت يعني يقصد صوت مفاصل الظهر إذا ثقل الحمل، إذا ثقل الحمل كأن فقرات الظهر تكاد تكسر، وتخرج صوتا يسمى نقيضا. نعم.
وقال غير واحد من السلف في قوله الذي أنظر ظهرك أي أثقلك حمله، وقوله تعالى ورفعنا.
نعم، يعني هذه عبرة عظيمة الإخوة، يعني شوف كيف الله يبين، يعني بغض النظر عن حال نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يقول ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني المعاصي والآثام هذه تثقل العبد، تثقل ظهره، تكاد تكسر ظهرك، فمن يطيق مثل هذا حقا؟ يعني هذا فيه تحذير من المعصية. يعني إذا كان هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يقع في شيء من هذا، ومع ذلك الذي أنقض ظهرك مما يراه، فكيف بمن يقع في الشرك؟ كيف بمن يقع في المعاصي؟ كما قالوا من أعرض عن ذكري فإنه لمعيشة ضنكا. نعم.
وقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال مجاهد.
الآن يعني شوف، شرح الصدر ووضع الوزر، ثم يعني تمم له الشرف فقال ورفعنا لك ذكرك، فتفهم من هذا أن كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه نعم متلازمة، إذا انشرح الصدر ووضع الوزر الله تعالى يرفع ذكر العبد، فكلما كنت بعيدا عن الأوزار منشرح الصدر بالإيمان فالله تعالى يعلي قدرك ويرفع ذكرك. نعم.
قال
إلا ذكرت معي.
إلا ذكرت. إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا.
يعني لا أذكر. لا أذكر الله تعالى. لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
نعم. الله أكبر، يعني هذا أمر عظيم، الله أكبر، ما يذكر الله لا يذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني الدخول في الإسلام ما يصح إلا بذكر رسول الله مع ذكر الله أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم.
وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث
تعرفون رواية الدراج عن أبي الهيثم فيها كلام، يعني فيها ضعف. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول كيف رفعت ذكرك؟ قال فالله أعلم. قال إذا ذكرت ذكرت معي.
نعم.
وكذا رواه ابن حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به
ورواه أبو يعلى عن طريق ابن لهيعة عن الدراج. نعم، يعني ابن كثير قدم الآثار المقطوعة نقول عن التابعين عن مجاهد قتادة، ثم ذكر المرفوع. لماذا؟ لأن المرفوع إيش؟ ضعيف ما يثبت، والثابت في هذا الآثار، لكن كما عرفنا هو محدث ويبين لك الوارد من الأحاديث في هذا. نعم، وبين يعني قال لك يعني رواه أبو يعلى من طريق، يعني يبين لك يعني مخرج الحديث. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد عن جبير عن ابن عباس
عن سعيد بن جبير
قال يا محمد ألم أجد قال بلى يا رب. قال ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قال بلى يا رب. قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال بلى يا رب. قال ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قال بل قلت بلى يا رب.
نعم، الحديث كما تعرفون فيه عطاء بن السائب اختلط، يعني الحديث يعني ضعيف، لكن يعني هذا مما يستأنس به، يعني ليس في شيء مستنكر. نعم.
وقال أبو نعيم في دلائل النبوة حدثنا أبو أحمد الغطرفي.
نعم.
الغطرفي حدثنا موسى بن سهل الجويني حدثنا أحمد بن القاسم بن بهزان الهيتي حدثنا نصر بن حماد عن عثمان بن عطاء عن السهل.
هذا عثمان بن عطاء يعني والخرساني قال ضعيف.
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض قلت يا رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته وجعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين وأحييت عيسى الموتى كما جعلتني. قال أليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ إني لا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت سطور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا ولم أعطها أمة.
يعني هذا من نعمة الله تعالى علينا الإخوة، والله عندما تنظر في التوراة والإنجيل ما يمكن أن تحفظ، يعني غيبا ما يمكن أن تحفظ بالصدر، يعني كلام هكذا كلام، لكن القرآن ما أجمله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حقا. فهذه ميزة لهذه الأمة، الله تعالى جعل يعني كلامه في صدور الأمة، جعل كلامه القرآن في صدور الأمة، سهل أن تحفظ القرآن، لكن ما يوجد حتى أحبار اليهود ورهبان النصارى ما أحد يحفظ منهم كتابهم في غاية الصعوبة، مجرد أخبار هكذا طويلة وقصص وأشياء يعني ليست كالقرآن أبدا. هذا من نعمة الله علينا، هذا يشجع المسلم أن يحفظ كلام الله تعالى. نعم.
وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحكى
البخاري إخوة يعني مثل هذه الأحاديث ضعيفة ما تثبت، لكن يذكرها ابن كثير باب الاستئناس فقط، لأنها يعني فيها شيء يتعلق بمعنى الآية. وعثمان بن عطاء ضعيف ثم يروي عن الزهري وينفرد عن الزهري بهذا الحديث، طبعا هذا يزيد الحديث نكارة من حيث السند، يعني أن الزهري له تلاميذ طبقات معروفة، فيأتي واحد ضعيف ينفرد عنه بحديث عن الطلاب أو الرواه الملازمين للزهري، فهذا يدل على يعني أنه أخطأ في هذا الحديث، يعني قد يكون هذا من كلام بعض السلف أو كذا فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطأ لا شك في هذا. نعم.
وحكى الطبري عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان،
يعني أيضا هذا تفسير آخر، ورفعنا لك ذكرك، لها صور كثيرة طبعا إخوة. فالآن ابن كثير ذكر التفسير الأول، لا أن الله تعالى كأن الله يقول لا أذكر إلا ذكرت معي في الشهادتين في الأذان في الصلاة، كذلك الأذان الآن هو يتفرع عن المعنى الأول. نعم.
يعني ذكره فيه، وأورد في الشرح حسان بن ثابت الطويل.
اقرأ.
أغر عليه بالنبوة خاتم.
أغر.
نعم. أغر عليه بالنبوة خاتم من الله من نور يلوه ويشهده، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه.
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، و وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. طيب هذه أبيات جميلة احفظها إن شاء الله. وقال آخرون
رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يقولوا أمامهم بالإيمان به، ثم شهد ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه.
نعم، يعني كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله وإذ أخذ ربك من بني لا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا الميثاق أخذه الله على جميع النبيين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لن يبعث إلا بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم له. نعم.
وما أحسن ما قال الصرصري رحمه الله.
الصرصري يعني من الشعراء المشهورين في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، له قصائد جميلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي. وقال أيضا ألم تر أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما.
نعم، صلى الله عليه وسلم. وطبعا ورفعنا لك ذكرك، يعني ممكن أنت تدخل فيها يعني من خلال تأملك في رفع الله تعالى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيها ما تشاء من المعاني، إن هذه آية عامة ورفعنا لك ذكرك. يعني مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ألا يدخل في هذا؟ شوف رفعة عظيمة، ورفعنا لك ذكرك، الله وملائكته يصلون عليك. وهكذا يعني يوم القيامة عندما يتقدم أمته وكل نبي من الأنبياء تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لواء الحمد، هذا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طب الشفاعة العظمى رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني أمثلة كثيرة. نعم.
وقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا،
أمل هنا يعني ربط بين ما تقدم وبين هذه الآية بالفاء فإن مع العسر يسرا، يعني هذه يسمونها الفاء إيش يسمونها، الفاء الفصيحة أو الفضيحة كلاهما، يعني تفصح عن شرط مقدر، إذا تقرر ما تقدم فإن مع العسر يسرا، يعني كان الله يبشره بدوام نعمة عليه، يعني ما دام الله تعالى شرح لك صدرك ووضع وزرك ورفع ذكرك فاليسر مستمر بك يا محمد، فإن مع العسر يسرا. نعم.
أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ثم أكد هذا الخبر، قال
يعني فإن مع العسر يسرا ثم إيش؟ إن مع العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ثم أكد هذا الخبر، كان إيش يعرب لك إن مع العسر يسرا، هذه جملة توكيدية توكيد لفظي جملة كاملة. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمود بن
غيلان طبعا هو في سنده عائذ بن شريح وهو ضعيف، وأيضا الحاكم لما أخرج الحديث وصححه قال الذهبي تفرد به حميد بن حماد عن عائذ قال وحميد منكر الحديث كعائذ. فحميد بن حماد يرويه عن عائذ. نعم، لذلك حميد بن حماد ابن أبي خوار، ليس عن ابن أبي خوار أبو الجهم، عن عائذ، كلاهما منكر الحديث كما قال الذهبي. نعم.
ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن
بزار.
ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر عن حميد بن
معمر المشهور يعني. نعم.
عن حميد بن حماد ولفظه لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه، ثم قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال البزار لا نعلم رواه عن أنس إلا عارف بن شريح.
نعم، وهذا تضعيف للحديث من البزار. البزار يعني كثيرا ما يذكر تفردات الرواة، وأيضا ضعفه بن حجر. نعم، في مختصر زوائد البزار. نعم.
قل وقد قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف، ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود موقوفا. وقال
يعني هذا ممكن، يعني عرفنا أن هذا الحديث ضعيف جدا في منكر حديث، لكن على الأقل جاب لك رواية موقوفة عن ابن مسعود، وإن كان في السند إبهام رجل عن ابن مسعود، وأخرجه عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، يعني وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، لكن على الأقل يعني معروف إبراهيم لقي يعني كبار أصحاب ابن مسعود ومعناه صحيح. نعم، فيعني هذا الأثر ممكن أن تقول هو عن ابن مسعود، والضعف فيه يسير عن ابن مسعود، عرفنا أنه جاء من طريق إبراهيم عن ابن مسعود. نعم، فممكن أنت الآن تستفيد من هذا، ما تقول خلاص هذا حديث ضعيف ما أذكره، لا تأخذه لكن تذكره عن ابن مسعود، يكون يعني من المعاني الجميلة هنا أن تستشهد بأثر صحابي في هذه الآية مثلا، لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه، سبحان الله. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو غمر حدثنا نبار بن فضالة عن الحسن قال كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين.
نعم.
وقال ابن كثير حدثنا ابن عبد المعلى
معمر
عن الحسن قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكذلك رواه من حديث عوف العربي ويونس بن عبيد عن الحسن والسلام.
لذلك وقدم أثر الحسن كانوا يقولون، ثم ذكر أنه مرسل، يعني من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بيكون حديث ضعيف ما ذكر الصحابي، فالله أعلم الحسن تلقى حمن، فيبقى الحديث ضعيف مرسل، والمرسل يعني ضعيف ضعف يسير يعني. فالمهم هذه مقولة واردة عن السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
وقال سعيد
الآن يفسر لك يعني كيف يقولون لن يغلب عسر يسرين مع أن الآية فيها عسرين وفيها يسرين، صح؟ يعني فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، يقول يفسر لك ابن كثير يعني كيف قال السلف لن يغلب عسر واحد يسرين اثنين، ها؟ فيفسر لك الآن يقول ومعنى هذا
ومعنى هذا
نعم، مدام أن العسر معرف في الحالتين فهو مفرد، واليسر
منكر.
لا، منكر.
واليسر منكر،
نعم، يعني نكرة، واليسر منكر.
فتعدد
يعني مدام النكرة يعني ما أريد به يسر معين، لا، يكون عام. فذكروا إذن هذا المعنى من هذا الباب، لن يغلب عسر واحد يسرين. هنا
ولهذا قال لن يغلب عسر يسرين، يعني قوله فإن مع عسر يسرا، إن مع عسر يسرا، فالعسر الأول عين الثاني، واليسر تعدد.
هنا يعني هذا من المعاني اللطيفة هنا.
وقال عزة بن سفيان حدثنا يزيد بن صالح حدثنا خارجة عن عباد بن كثير عن أبي الزناد
الزناد
عن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزلت المعونة من السماء على قدر المعونة
أيوه. نعم.
ونزل الصبر على قدر المصيبة.
نعم، طبعا الحديث أيضا في سنده عباد بن كثير وهو ضعيف، وضعفه ابن حجر في التقريب. نعم، وهذا وارد عن السلف، المعونة تنزل على العبد بقدر المؤنة، بقدر ما تبذل ينزل عليك المعونة. ونزل الصبر على قدر المصيبة، يعني إذا كانت المصيبة شديدة لا تظن أن الله سيتركك، سيكلك إليها، وأنت قد تعرفت على الله في الرخاء، فينزل عليك من الصبر بقدر المصيبة فيصبرك. وهذا يرجع إلى حال العبد في السراء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم ذكر بعض الأشعار في هذا الباب. نعم.
السجستاني إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيم، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرسلت في أماكنها الخطوب،
وأرست في أماكنها الخطوب، أرست يعني ثبتت يعني،
وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلة أريب، أتاك على قنوط منك غوف، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تلاهت، فموصول بها الفرج القريب. وقال آخر ولرب
نازلة
فرجت وكان يظنها لا تفرج.
نعم.
وقوله تعالى
طبعا إخوة هنا في الآية فإن مع العسر يسرا، من اللطائف أن الله ما قال فإن بعد العسر يسرا، قال فإن مع العسر يسرا، وإن كان في موضع آخر قال سيجعل الله بعد عسر يسرا، لكن تأمل هنا المقام ابتداء لشرح الصدر ولليسر، فناسب أن يقول مع لأنها أبلغ، فإن مع العسر يسرا. وهذا فيه إشارة والله أعلم إلى أن العبد إذا سلم أمره لله وآمن بقدر الله يأتيه اليسر وهو في العسر، لأن أعظم يسر هو أن يكون في قلبك يقين بالله، إذا كان في قلبك يقين أن الله هو الذي قدر عليه هذه المصيبة، والله أرحم بي من الوالدة بولدها، والله أحكم الحاكمين، والله تعالى ما قدر علي هذا العسر إلا ليرفع درجاتي ويكفر سيئاتي، فأنت الآن في يسر، في انشراح صدر، في طمأنينة بال، فهذا اليسر الحقيقي الذي يكون مع العسر. فهذا اليسر لا يفارق قلب العبد المؤمن، وهذا الذي يثبتك ويجعلك منشرح الصدر. نعم، وذلك أذكر في قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بن مسعود رضي الله عنه قال: المخرج أن تعلم أن الله إذا شاء أعطى وإذا شاء منع. هذا المخرج الحقيقي. كثير من يظن المخرج لابد أن يأتيه المال وعليه ديون أو فقير، هذا المخرج بالمال، أو إذا كان مسجون بالخروج، أو إذا كان مريض بالعلاج. صحيح هذه مخارج، لكن المخرج الحقيقي هذا اليقين الذي في قلبك، هو الذي يجعلك تشعر بانشراح الصدر، طمأنينة القلب، أن تعلم أن الله إذا شاء أعطى وإذا شاء منع. خلاص الأمر لله، تصبر وتعلم أن هذه الدنيا فانية، أن الدنيا ابتلاء. كذلك هنا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا معنى جميل يستشعره المسلم في حياته دائما، يجعلك تحسن الظن بالله في كل أحوالك، لأن الله قال: فإن مع العسر يسرا. نعم. ثم تأمل بعد أن أتم الله نعمته على نبي صلى الله عليه وسلم، حثه في نهاية السورة على شكر هذه النعمة، الشكر الحقيقي. قال:
وقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت.
لأن هنا السؤال يأتي: فرغت من ماذا؟ فيأتي ابن كثير يفسر لك الآن: فرغت من أمور الدنيا،
فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت على رجلها، فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا.
فانصب، هذا تفسير فانصب، فانصب إلى العبادة، هذا تفسير فانصب. طبعا ثم تأمل كيف قال، أكمل:
وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة.
نعم، يعني وقم إليها نشيطا، من وين أخذ هذا المعنى؟ ها؟ من وين؟ ممكن وإلى ربك فارغب، لكن هي جاءت بعدين: وأخلص لربك النية والرغبة. لكن أيضا لأن النصب الإخوة، فانصب، أصل معنى النصب في اللغة نصب الشيء، يعني إذا أقامه، النصب الحجارة، الأصنام التي كانت تعبد، يعني تكون منصوبة. طيب الإنسان إذا قام وما جلس فترة طويلة إيش يحصل له؟ تعب، بل سمي هذا التعب نصبا لأن يأتي إيش؟ بالانتصاب، يعني بالقيام. فكأنه هنا يقول لما قال فانصب، يعني قم في عبادة الله حتى تتعب. فمعنى هذا أن قم نشيطا، قم إليها نشيطا. هنا شوف استفاد معنى القيام، كأن لما قال وقم يبين لك حقيقة معنى فانصب، لأن النصب يأتي بعد القيام. نعم، فقال قم إليها نشيطا فارغ البال، أن خلاص فرغت من أمور الدنيا، وهذا أنفع ما يكون في العبادة، أن الإنسان يكون فارغ البال. وذلك جاءت المقدمات مثلا قبل الصلاة، تسمع الأذان تترك كل شيء، توضأ كأنك تخرج من عالم الدنيا بهذا الوضوء، يعني تخرج السيئات من أعضائك، تأتي إلى المسجد تبكر للصلاة تصلي، فحتى تقطع علائق الدنيا، ثم تصلي يكون وقع الصلاة أعظم. فإذا فرغت فانصب. نعم، وأخلص لربك النية، من وين استفاد الإخلاص هنا؟ أيوة، إلى ربك، ما قال ارغب إلى ربك، قال إلى ربك فارغب، تقديم محقة والتأخير في إيش؟ الحصر. لأن قدم إلى ربك، فهذا يفيد الحصر، الإخلاص، أخلص لربك النية والرغبة. نعم.
ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه لخبثان.
نعم، كما عرفنا تقطع كل شيء يعني يشوش عليك صلاتك. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال مجاهد في هذه الآية:
وحضر العشاء، وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، ولا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة وحضر إيش؟ العشاء، فابدأوا بإيش؟ بالعشاء. أحسنت. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك.
نعم.
وفي رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك. وعن ابن مسعود:
في حاجتك، حاجتك في الدنيا والآخرة. نعم.
وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل.
هذا تفسير آخر يعني، تأمل التفسير الأول: إذا فرغت من إيش؟ من الدنيا فانصب في الصلاة والعبادة. تفسير ثاني العكس: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل في النوافل. أيضا هذا معنى يعني وارد عن ابن مسعود. نعم.
وعن ابن عياض نحوه: وفي رواية عن ابن مسعود: فانصب إلى ربك فرغ بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس.
نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء. وقال زيد بن أسلم:
عند فرغت يعني من صلاتك فانصب في الدعاء، إذا فرغت من صلاتك أدعو الله. طبعا هذا المعنى صحيح، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله قبل السلام وكان يدعو الله بعد السلام، بعد بعض الأدعية مثلا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا عند جماهير أهل العلم بعد السلام مثلا. وجاء في أحاديث يعني فيها دعاء بعد السلام، لكن يفهم هذا الدعاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. فما يأتي واحد يقولها: قال ابن عباس إذا فرغت يعني من صلاتك، وأظن في لفظ هكذا، فانصب في الدعاء، فيستدل بهذا على الدعاء الجماعي بعد الصلوات مثلا. لا، نفهم هذه الآثار بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. لو كان هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقل، لنقله الصحابة رضي الله عنهم. صحيح الدعاء موجود ما ننكره، لكن ما يكون جماعة يعني مباشرة بعد الصلاة جماعة، لا، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب.
وقال زيد بن أسلم والضحاك: فإذا فرغت أي من الجهاد فانصب، أي في العبادة، وإذا
كما قال الله تعالى يعني أو إيش، لا هذا ذهب أهلي إلى أمر آخر. طيب، إذا فرغت من الجهاد يعني بعد أن ذكر الله تعالى آية الخوف، صلاة الخوف، قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال إيش في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم، هي هذه، فإذا أمنتم إيش؟ فاذكروا الله كما علمكم. إذا أمنتم يعني فرغتم من الجهاد فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم. فكل هذه معاني صحيحة يعني في الآية، وهذه قاعدة في القرآن إخوة: حذف المعمول يفيد العموم، لأن الله تعالى ما قال فرغت من كذا وكذا، وما قال فانصب في كذا وكذا، لا، جعلها عامة. هذه من أنفع القواعد في القرآن، لأنها توسع المعاني، حذف المعمول، المعمول يعني مفعول به أو حرف الجر يعني المجرور، يعني حذف المعمول يفيد الحصر، أسف، حذف المعمول يفيد العموم، يدل على العموم لأن الله ما عين. نعم.
وإلى ربك فارغب. وقال الثوري: اجعل يدك ورغبتك إلى الله عز وجل.
نعم.
آخر تفسير سورة ألم نشرح، ولله الحمد والمنة.
نعم. وهذه الآية فيها حل لمشكلة الفراغ. كم الآن شباب والفتيات يشتكون من الفراغ والملل، وكما يقال الفراغ لمن كان في قلبه فراغ. المؤمن ما في حياته فراغ، ما في شيء اسمه وقت فراغ أصلا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول مالك بن دينار: من عرف الله فهو في شغل شاغل، ويل لمن ذهب عمره باطلا. من عرف الله فهو بشغل شاغل، الذي يعرف الله وعظمة الله وإحسان الله كيف ينشغل عن غيره، كيف ينشغل بغيره. فإذن وهذه هذا النصب في عبادة الله برغبة، تأمل، فإذا فرغت فانصب، لا تظن أنه بملل وثقل، لا، وإلى ربك فارغب، عن رغبة محبة ورجاء فيما عند الله. وهذا من أعظم أسباب انشراح الصدر. ألم نشرح لك صدرك، يعني رجع آخر السورة على أولها. نعم. نعم.
سورة التين وهي مكية. قال مالك وشعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في سفره في إحدى ركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، أخرجه جماعة في كتبهم.
نعم. طبعا سورة التين جاءت بعد ألم نشرح، ومن مقاصد سورة التين بيان كرامة الله تعالى على الإنسان بالرسالة المستقيمة والخلقة القويمة، وأن رفعته بالإيمان وسفوله بالكفران. فلما ذكر الله تعالى تمام نعمته على رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى ولم نشرح، ذكر بعد ذلك تمام نعمته على جنس الإنسان بالرسالات وبالخلق القويمة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اختلف المفسرون ها هنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها،
يعني التين الحقيقي نفسها الفاكهة،
وقيل الجبل الذي عندها، وقال
أو لا، هي نفسها إيش؟ دمشق يعني، ها؟ لأن قال الجبل الذي عندها. المهم هذه أقوال، قيل مسجد دمشق، وقيل هي نفسها دمشق، وقيل الجبل الذي عندها، يعني الجبل الذي بدمشق. نعم.
وقال القرطبي: هو مسجد أصحاب الكهف. وروى العوفي عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي على الجودي. وقال مجاهد: هو دينكم هذا.
نعم. إذن هذا قول مجاهد: تينكم هذا، يعني الفاكهة الحقيقية.
قال كعب الأحبال وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو مسجد بيت المقدس. وقال مجاهد وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون وطول سنين.
نعم، يعني تحصل إذن في أقوال السلف أن هناك تفسير حقيقي أن التين والزيتون الفاكهة المعروفة، أو التين والزيتون إشارة إلى بقاع ومساجد، هذا باختصار. نعم.
وطول سنين قال كعب الأحبال وغير واحد: هو الجبل الذي
وسينين يعني لأنه في صحراء سيناء يقال سينين وسيناء. من اللطائف يقولون هنا قال سينين ما قال سيناء على جمع المذكر السالم لمناسبة قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلما ذكر سلامة الإنسان وحسن تقويمه حتى الكلمة لم تكسر فكانت سالمة من التكسير، ما قال سيناء قال سينين. نعم.
وهذا البلد الأمين يعني مكة قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والقاضي بن النخعي وابن زيد وكعب الأحباب ولا خلاف في ذلك.
نعم.
وقال بعض الأئمة
هذا يشير إلى ابن تيمية، ابن تيمية هو الذي قال هذا وابن القيم، هذا معنى جميل أيضا قال
هذه المحال ثلاثة بعث الله في كل واحد منهما نبيا، نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، فالأول
محلة التين والزيتون، يعني مكان التين والزيتون، المقصود والتين والزيتون مكان التين والزيتون، وهي
بيت المقدس الذي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام.
أين؟
والثاني طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، والثالث مكة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال وفي آخر الكرام ذكروا هذه الأماكن الثلاثة جاء الله من طور سيناء.
هذا موجود الآن في التوراة المطبوعة، موجود في سفر التثنية الإصحاح 33 الفقرة الأولى تجد هذا الكلام بنصه، وتلك البركة التي بارك موسى قومه فقال جاء الله من طور سيناء. نعم.
جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران،
هذا إشارة إلى وطور سينين. طيب.
وأشرق من ساعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى.
نعم.
واستعلى من جبال فاران،
في لفظ يقولون وتلألأ أو استعلن من جبال فاران،
يعني جبال مكة الذي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم.
وهذا تفسير جبال فاران بجبال مكة أيضا هذا بنص التوراة، لأن في سفر التكوين أن إسماعيل تربى في صحراء فاران، وصحراء فاران هي صحراء مكة باتفاق أهل الأديان، إن إسماعيل تربى في مكة. فسبحان الله شوف كيف حقا القرآن مصدق لما بين يديه، وهذا النص موجود الآن في التوراة بكل صراحة يدل على البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول له ما هذا النور الذي تلألأ من جبال مكة وقرن برسالة عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام، هو نور الإسلام. نعم.
فذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما،
يعني بدأ برسالة عيسى والتين والزيتون إشارة لرسالة عيسى، ثم الأشرف رسالة موسى، ثم الأشرف منهما رسالة محمد وهذا البلد الأمين. طبعا هذا التفسير تفسير ممكن نقول إشاري، لأن والتين والزيتون قال إشارة إلى مكان التين والزيتون، هذا صحيح. لماذا؟ لأن أولا تفسير السلف يشير إلى شيء من هذا، لأن بعض السلف فسر التين ببقاع مساجد، فأنسب ما يفسر به التين والزيتون بيت المقدس، وكأنهم أرادوا لما قالوا مسجد دمشق أو يعني مسجد بيت المقدس في الزيتون إشارة إلى هذا المعنى والله أعلم. ثم أيضا المناسبة التي تكون بين التين والزيتون بين طور سينين لا بد تكون في مناسبة، فأيضا هذا يقوي هذا التفسير. نعم.
وقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان
طيب الآن إذا عرفنا أن التفسير هنا المراد به هذه الرسالات الثلاث، يعني الله تعالى يقسم بهذه الرسالات الثلاث، أن هذه الأمور فيها إشارة إلى هذه الرسالات الثلاث، الإنجيل والتوراة والقرآن الكريم، يقسم بهذه الثلاث على إيش؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فطبعا هذا والله أعلم من المناسبة فيه أن يعني هذا فيه يعني بيان نعمة الله على الإنسان، أن أنعم عليه بأعظم الشرائع في كل زمان وبالخلقة القويمة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في الظاهر والباطن بالفطرة السليمة أيضا. ومن تفكر في خلقه اهتدى إلى ربه، فلينظر الإنسان مما خلق. فكأن الإنسان إذا تفكر في حسن تقويمه وسلامة فطرته، هذا يجعله يؤمن بهذه الرسالات، يؤمن بالله تعالى، والله أعلم. نعم، طبعا التفسير الآخر أن المقصود التين هو تينكم هذا أو الزيتون الذي تعصرون، أيضا هذا صحيح، وذلك ابن جرير جمع أيضا بين القولين، فأيضا يقال أقسم الله بفاكهة وجبل وبلد، هذا قسم عجيب، يعني يكون المراد وطور سنين نفس الجبل والبلد الأمين نفس البلد، وهذا أيضا يتناسب مع القسم. اليوم هناك بحث علمي أنا قرأته، واحد دكتور اسمه طه خليفة عند بحث التين والزيتون يبعدان الشيخوخة، وبالفعل يعني هذا ثابت علميا، سبحان الله، يعني فالله يربط بين التين والزيتون وبين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني من أسباب الحفاظ على حسن تقويم الإنسان هاتين الفاكهتين. ثم وطور سينين، طور سينين يعني حصل هناك المناجاة ومناجاة الله تعالى، يعني العكس، الإقبال على الله ومناجاته، هذا يجعل الإنسان يعني يحفظه الله في بدنه في تقويمه الظاهري والباطني. ثم الأمان، الآن حتى علميا يثبتون أن الإنسان إذا ما تعرض لتوترات وضغوطات في الحياة هذا يطيل عمره ويعني صحته، سبحان الله، فهذا كله صحيح، يعني ربطه بالقسم يعني ظاهر والله أعلم، وإن كان يعني مشكلا، لكن إذا نظرت بهذه النظرة تفهم السر في الترابط بين المقسم به والمقسم عليه، والله أعلم. طيب،
فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصف القامة سوين الأعضاء حسنها.
طيب، يعني تقويم هي من أصلها من قامة، قياما، يعني تقويم في أحسن استقامة، ما جعله يمشي على أربع منكبا على وجهه، خلقه في أعدل الخلق، نعم، في أحسن صورة. ثم
رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار، قاله مجاهد ورجل عادلة والحسن وابن زيد وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن والنضارة،
يعني الآن يربط لك، يقول ثم بعد هذا الحسن والنضارة، يعني اللي هي أحسن تقويم، مصيرهم إيش؟
إلى النار، إن لم يطع الله ويتبع الرسل،
إذا ما اتبع الرسالات اللي تقدمت سيرد إلى أسفل سافلين في نار جهنم. بهذا قال
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم،
الآن هذا التفسير الأول هو الذي رجحه ابن كثير هنا، الآن هناك تفسير آخر للآية، اقرأ.
وقال بعضهم ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العرب، وروي هذا عن ابن عباس،
طبعا عن ابن عباس هذا ثابت بسند صحيح عند ابن جرير، وكذلك عكرمة بسند صحيح، وعن إبراهيم النخعي وعن قتادة، نعم،
حتى قال عكرمة من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العرب،
وأيضا هذا جاء عن ابن عباس قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض للعمر، ثم ذكر هذه الآية. نعم.
واختار ذلك ابن جرير ولو كان
هذا. الآن ابن كثير يرد على ابن جرير، ابن كثير رجح المعنى الأول، أما المعنى الثاني يرد عليه. إيش يقول؟ ولو كان
هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الحرام قد يصيب بعضهم.
يقول لو كان المراد هو هذا المعنى ثم رددناه أسفل سافلين يعني إلى أرض للعمر، كيف يقول إلا الذين آمنوا صالحات؟ نحن نرى بعض المؤمنين من الصالحين يرد إلى أرض للعمر، تضعف قوته ويذهب عقله، موجود هذا في الواقع. فيرد ابن كثير هذا التفسير بهذا المعنى. نعم. وإنما
المراد ما ذكرناه كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين
آمنوا. إن الإنسان لفي خسر مثل ثم رددنا أسفل سافلين هكذا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا يريد أن يقول. لكن في الحقيقة الإخوة الله أعلم المعنى الثاني صحيح، ونحن مع ابن جرير وابن كثير نقول كلاهما صحيح، وهذا يمكن أن يكون يسمى من المشترك الذي يحمل على كل معانيه. المشترك يعني لفظة مثل أسفل سافلي ممكن تطلق على الأرض للعمر، لأن الإنسان عندما يرد إلى أرض للعمر يفقد عقله وقوته، فأصبح من يعني في حال سافلة. لذلك في اللغة يقال السافلون هم الضعفاء والزمنة والأطفال، السافلون، فهذا يطلق في اللغة. وكذلك نار جهنم أسفل سافلين، هذا صحيح. نعم، في الأرض السفلى نار جهنم. طيب، المعنى الذي ذكره ابن كثير قال لو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم. هذا يمكن أن يرد عليه بماذا؟ قال ابن عطية وليس المعنى أن كل إنسان يعتريه هذا، بل نعم، قال ليس المعنى أن كل إنسان يعتريه هذا، بل في الجنس من يعتريه ذلك، وهذه عبرة منصوبة. يعني ما يلزم لما قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناهم من ثم رددناه أسفل سافلين، يعني ما يلزم كما قال ابن كثير والله بعض المؤمنين يصيبهم الهرم، ما يلزم رد هذا المعنى بمثل هذا، لأن المقصود هنا أن هذا عبرة في جنس الإنسان عموما، قد يصيب بعض المؤمنين قد لا يصيبهم، فلا يكفي هذا لرد هذا المعنى، لا سيما وقد ثبت عن ابن عباس ترجمان القرآن. فعندما نقول ثم رددناه أسفل سافلين إلى أرض للعمر، طيب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله استثنى المؤمنين، طيب معنى الآية لا يردون إلى أرض العمر ليس كلهم يعني إلا الذين آمنوا الصالحات، يكون هذا على تفاوت، فمن المؤمنين من لا يرد إلى أرض العمر مطلقا، حيث أنه في حتى في آخر حياته تجده ما شاء الله عنده قوة وعقل في ذهنه، وهذا رأينا عند العلماء، شوف الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، وفي آخر حياته يدرس وما خرف ولا فقد يعني عقله، وهذا من كرامة الله لعبد المؤمن. وهذا كما قال بعض السلف عندما يعني قفز قفزة فلامه أولاده وقد تجاوز المئة، فقال هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فإذا أو يكون يعني هذا على درجات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نعم يرد إلى أرض العمر، لكن المقصود من استثناء هنا عدم انقطاع الأجر، ذلك الله قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني وإن ردوا إلى أرض العمر، يرد إلى أرض العمر، لكن لما كان في شبابه صالحا يصلي ويصوم لا يقطع الله أجره، وهذا صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالذي يرد إلى أرض العمر يعني لا ينقطع أجره إن كان من المؤمنين، إلا الذين آمنوا عن الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يكون الاستثناء منقطع يعني، لكن الذين آمنوا عن الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فيمكن أن يفسر الآية يعني: ثم رددناه أسفل سافلين إلى أرض العمر، ونقول هو استثناء حقيقي لبعض المؤمنين الذين يكرمهم الله ببقاء قوتهم وعقلهم، ويكون استثناء منقطع بمعنى لكن الذين أمنوا الصالحات وإن ردوا إلى أرض العمر لكن لا ينقطع عنهم الأجر، فهذا معنى صحيح، وبذلك صح القولان. وهذا هو الأقرب الإخوة، دائما إذا رأيت الآية وفسرها السلف ويختلفون، فالأصل في اختلاف السلف أن يكون اختلاف تنوع، هذا هو الغالب في اختلاف السلف، ليس اختلاف تضاد. فإذا استطعت أن تجمع أن تصحح القولين هذا هو الأقرب، إلا في بعض الآيات اللي ما يمكن، ثلاثة قروء، هل هي الحيض هل هي الأطهار، هذا لابد من ترجيح، ممكن الجمع، لكن هنا يمكن الجمع. ثم رددناه أسفل سافلين لها معاني كما عرفنا، إلى أرض العمر وكذلك إلى نار جهنم، فكلاهما صحيح. نعم.
وقوله فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع كما تقدم.
ثم قال ابن عباس عند أنقل لكم أثر عند ابن جرير قال: فأيما رجل كان يعمل صالحا وهو قوي شاب جرى له أجر ذلك العمل حتى يموت، يعني فلهم أجر غير ممنون. نعم.
ثم قال: فما يكذبك أي يا ابن آدم بعد
يعني بعد هذا البيان،
بعد الدين أي الجزاء والمعاد.
نعم، الدين الجزاء، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نعم، والأمر يومئذ لله. نعم.
ولقد علمت البداءة، وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة لطريق الأولى. فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال: قلت لمجاهد: فما يكذبك بعد بالدين؟ عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله، عن أبيه الإنسان. وهكذا قال عكرمة وغيره.
يعني يقول تفسير الآية بالنبي صلى الله عليه وسلم غريب، يقول عنا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ الله، كيف الله يقول لنبيه فما يكذبك؟ ها؟ يقول معاذ الله، عنا به الإنسان. لكن ممكن أن تفسر الآية ويكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يوجه المعنى؟ انتبه، يكون المعنى ما بمعنى من، وإنما عبر عن المكذب بما تنزيلا له منزلة غير العاقل. فما يعني كان الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من يكذبك يا محمد؟ من يكذبك، ينسبك إلى الكذب بعد هذا البيان بالدين؟ فيكون هذا المعنى المراد إذا قلنا هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا في شيء من التكلف، لكن يمكن، اللغة واسعة، لكن المعنى الواضح أن هذا خطاب لابن آدم كما قال ابن كثير عموما، يعني فما يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان بالدين بالجزاء. نعم.
وقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه.
نعم، لأن الإيمان بالآخرة هذا فطرة، ومن تمام الحكمة كيف الله يخلق الخلق وهذا يظلم وهذا يقتل وهذا يحسن ثم لا يوجد لا حساب ولا جزاء؟ لا يمكن. نعم. وطبعا هنا يعني هذا من أنسب ما يكون أن تختم الآية بالسورة بأليس الله بأحكم الحاكمين، هذا عرفنا صلة بإثبات الآخرة، وكذلك يعني أليس الله بأحكم الحاكمين، خلق الإنسان في أحسن تقويم حكمته، أليس الله بأحكم الحاكمين عندما اختار هذه الرسالات وهذه البقاع، وما خلقنا عبثا فلابد أن يبعثنا وأن يجازينا، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم.
وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا: فإذا وضع أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. آخر تفسير سورة التين: والتين والزيتون ولله الحمد والمنة.
هو هذا الحديث ما يصح مرفوعا، لكن ورد عن ابن عباس أنه كان يقول سبحانك اللهم وبلى، ورد عن قتادة قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، هذا وارد عن قتادة، فإذا هذا لا يستنكر، يعني هذا وارد عن السلف، فإذا قالها الإنسان لا بأس بهذا لأنه ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. وهذا يدخل في الدعاء العام، يعني عند إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، كذلك هنا أليس الله بأحكم الحاكمين، قال سبحانك وبلى أو أنا على ذلك من الشاهدين، يعني لا بأس بهذا، هذا ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. من اللطائف أن كلمة يعني الزيت في القرآن تكررت 7 مرات في القرآن كله، والزيتون ما جاء إلا في هذه السورة، مجموعهما 8 وعدد آيات السورة 8، يعني عدد آيات سورة التين 8 آيات، والتين والزيتون في القرآن كله ما ذكر إلا 8 مرات، يعني هذا من لطائف العددية في القرآن الكريم، والله أعلم. هنا نقف في تفسير أو في القراءة من تفسير ابن كثير، و أنا ما أعدكم، لكن والله القراءة في هذا التفسير ممتعة ونافعة جدا، فلعلنا إن شاء الله نفتح درسا إن شاء الله في تفسير ابن كثير إن شاء الله، لكن هذا يعني موعده غير مسمى، الله أعلم متى يكون، الله يسر الأمر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، نسأله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.